شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. نبتدأ في هذا الدرس بما وقفنا عليه في الدرس السابق، ولازلنا في محظورات الإحرام. قال المصنف رحمه الله في معرض محظورات الإحرام: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص على حلق الرأس وقسن عليه سائر شعر البدن. بناء على ذلك لا يجوز للمحرم أن يزيل شعر رأسه أو أي شعر من بدنه، حتى مثل ما قال المصنف ولو من الأنف، إلا إن كان مؤذيا، وإذا كان مؤذيا وكان لا يستطيع المحرم إلا بأن يزيله فهذا يكون يزيله، ولكن عليه الفدية كما في قصة كعب ابن عجرة، وسيأتي إن شاء الله. فإزالة الشعر، وإزالة الشعر بأي كان، سواء في المكينة، في الموس، في النتف، كل هذا يدخل فيه المحظور. قال: وتقليم الأظفار. قال في الشرح، أي الشرح الكبير: أجمعوا على أنه ممنوع، يعني المحرم، من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. فتقليم الأظفار أيضا من محظورات الإحرام، لكن إذا كان هناك عذر كأن يكون انكسر الظفر فيحتاج إلى إزالته فيزيله ولا شيء عليه إن شاء الله. الخامس من المحظورات: قتل صيد البر الوحشي المأكول. قال: قتل صيد البر. صيد البر يخرج معنا صيد البحر، صيد البحر. الوحشي يخرج معنا الأهلي، فيجوز ذبحه كالغنم والبقر والإبل، فهذا يجوز ذبحه وأكله للمحرم وفي الحرم، لكن صيد البر الوحشي الذي يصاد هذا لا يجوز للمحرم أن يصيده. قال: المأكول، يعني غير المأكول، إما أن يكون من المؤذي فهذا يجوز قتله في الحل والحرم، أو لا يكون مؤذي فهذا يترك على أصله. قال المصنف: إجماعا، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. بقي أن ننبه هنا إلى أن المحرم لا يجوز له الصيد، كذلك من كان في الحرم ولو كان غير محرم فلا يجوز له الصيد. الكلام هنا عن النوع الأول، وهو المتعلق بالمحرم، وهو المتعلق بالمحرم وليس المتعلق بالحرم. قال: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه. والدلالة عليه يعني لا يدل، يقول للصائد ولو كان غير محرم. لو فرضنا أن هذا المحرم ليس في الحرم، ليس في الحرم ومعه شخص غير محرم، فيدل هذا المحرم على الصيد لمن كان غير محرم، فلا تجوز هذه الدلالة على الصيد. قال: والإعانة على قتله كذلك لا تجوز، بأن يمد له السهم أو يعطيه الرصاص أو نحو ذلك. قال: لأنه إعانة على المحرم، لأنه إعانة على هذا الفعل المحرم أو إعانة، لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، يعني لم يخبروني به، وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه، لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، متفق عليه. دل هذا الحديث على أن الدلالة على الصيد وأن الإعانة على قتله لا تجوز لمن كان محرما. قال وإفساد بيضه كذلك لا يجوز، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام قيمته، فدل على أنه لا يجوز أيضا إفساد البيض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه. قال وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، يعني أنه من الصيد. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود. وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه، يعني عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت، هو من نثرة الحوت. على هذا ففي الجراد خلاف، لكن الرواية المشهورة عند الحنابلة بأنه من صيد البر فلا يجوز قتله ولا صيده، فلا يجوز صيده. قال والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. قصة كعب بن عجرة أنه آذاه هوام رأسه لما كثر عليه القمل وشهده النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد المصنف على أنه لا يجوز قتل القمل بفعل كعب بن عجرة، لو أنه يجوز لم يتركه كعب بن عجرة. قال وعنه، يعني عن الإمام أحمد، يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى، فكونه من الهوام يجوز قتله. حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها فلم يجدها قال تلك ضالة لا تبتغى. فعلى الرواية الثانية أنه لا يجوز وهو الأظهر لأنه مؤذي، إلا إذا تطلب حلق الشعر، ففي الحلق هنا كما في قصة كعب بن عجرة إذا احتاج إليه المحرم ففيه الفدية. قال إلا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. نعم هذه قاعدة في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح، نعم هذا هو الصحيح. فالحديث مثل لهذه الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، بمعنى أنها لا تعتبر من الصيد. قال السادس عقد النكاح ولا يصح. السادس من المحظورات، لحديث عثمان رضي الله عنه العقد النكاح يعني من المحظورات ولا يصح، بمعنى لو تم عقد النكاح فلا يصح هذا العقد ويعتبر باطلا، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبي عن عمر أنه قال فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ، والدارقطني قاله في الشرح رواه مالك في الموطأ والدارقطني قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. فلم يقيس العلماء شراء الإماء على عقد النكاح، قال لا نعلم فيه خلافا، وهذه صيغة تدل على أنه إجماع لكن إجماع سكوتي. قال السابع، يعني المحظور السابع، الوطء في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. فالوطء في الفرج هو أشد المحظورات، ولا يفسد الحج إلا هو إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول كما سيأتي تفصيله في الفدية. ودواعيه، يعني دواعي الوطء والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه، يعني إن أنزل دون الفرج قبل التحلل الأول فعليه بدنه سواء بمباشرة أو استمناء. لكن هل يفسد الحج؟ قال فيه روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونها. والرواية الثانية يعني عن الإمام أحمد أنه يفسد، وهو قول مالك قاسوه على الجماع، والأول أقرب والله أعلم، لأنه لا يقاس على الجماع، فالجماع يختلف عن مقدماته أو عن المباشرة أو عن الاستمناء. قال وفي جميع المحظورات، يعني انتهى الآن من تعداد المحظورات، وفي جميع المحظورات الفدية، طبعا مع التعمد، مع التعمد، إلا قتل القمل لما تقدم. يعني إذا اعتبرنا قتل القمل من الصيد قال ليس فيه فدية. وعن أحمد يطعم شيئا، يعني أي شيء. وقال إسحاق تمرة فما فوقها. قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، قال لا فدية فيه كشراء الصيد لكنه محظور ويفسد العقد لكن ليس فيه فدية، لا يخرج شيئا. وفي البيض والجراد قيمته مكانه، لما تقدم في البيض السابق لما تحدث عن البيض في قتل الصيد، قال أيضا وإفساد بيضه، قال في بيض النعام قيمته، قال هنا وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، لأنه قال فيه قيمته سابقا. وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء، في الجراد الجزاء. وفي الشعرة قال هنا في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه. طيب غيره، قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين. طيب في الشعرتين قال إطعام اثنين، لأن أقل شيء يخرج المد، أخرج المد، لأن الإطعام يطعم بمد. في ثلاثة جمع، الجمع في الفدية كاملة المخيرة كما سيأتي. قال وعنه لا يعني يكفي قبضة من طعام في الشعرة، لأنه لا تقدير له في الشرع، ففي الشعرة لا تقدير. والمراد هنا أيضا إذا كان متعمدا. قال والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، نعم إذا احتاج إلى فعل المحظور يفعله، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج إلى تغطية رأسه أو احتاج إلى لبس شيء من اللباس لما فيه من الضرر، حينئذ يلبسه أو يفعل المحظور، لكن عليه الفدية. ولحديث كعب بن عجرة ويقال ويأتي قريبا إن شاء الله، يعني في الفدية. انتهى الآن من المحظورات وانتقل بعد ذلك إلى الفدية. قال المصنف باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي أي الفدية ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. إذن الفدية في الحج أو العمرة قسمان، قسم في تخيير وقسم يخرج على الترتيب. قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. ما هي الفدية لهذه المحظورات إذا ارتكبها المحرم؟ قال يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذا هذا القسم الأول في الفدية المخيرة، الفدية المخيرة. طيب التخيير بين أي شيء؟ قال التخيير إما ذبح شاة وإما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طيب كم الإطعام؟ قال مد من البر أو نصف صاع من غيره، وهذا الذي استقر عليه، يعني لو أخرج أرز يخرج نصف صاع، نصف الصاع حوالي 1.5 كيلو. ما الدليل على هذا؟ قال لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو ينسك شابشات. متفق عليه. ولفظ أو للتخيير وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه، فقيس عليه. قال وألحق الباقي بالحلق، يعني الدليل ورد أن الفدية للحلق. طيب وباقي المحظورات؟ قال بالقياس على فدية الحلق إذا احتاج إليه المحرم وحلق. وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير، يعني بعد الطواف والسعي قبل التقصير، عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد بالحج، لا عفوا لا تفسد الحج فواجبت به شاة كالحلق. كل هذه الآثار أوردها المصنف على أن الفدية المخيرة لهذه المحظورات إذا ارتكبها المحرم طبعا متعمدا. قال: ومن التخير، لازال يتحدث عن الفدية المخيرة، انتهى من فدية بعض المحظورات وانتقل إلى بعضها الآخر. قال: ومن التخير جزاء الصيد يخير فيه لمن وقع فيه بين المثل من النعم، يعني شبيهه ومثيله، أو تقويم المثل بمحل التقويم والمثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال: من التخير جزاء الصيد. طيب جزاء الصيد ماذا يكون؟ قال: أن يخرج، أن يذبح مثله من النعم، ما يعادله من الشياه أو من البقر أو من الإبل إذا كان يعادل، أو تقويم المثل بالمال. طيب كيف يكون؟ كيف يخرج؟ يخرج مال؟ قال: لا، يخرج طعام، فيطعم كل مسكين مد بر. يعني مثلا القيمة 500 ريال، يشتري بال500 ريال طعام فيطعم كل مسكين مد بر، مد بر، أو يصوم عن إطعام كل مسكين، تقدر إذا لم يكن هذه، يقدر هذا الطعام بعدد المساكين ويصوم بدله. ما الدليل على هذا؟ قال: الدليل لقوله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. انتهى من التخير، دخل في قسم الترتيب. قال: وقسم الترتيب يعني من الفدية كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه. هذه فدية وهي مرتبة، فمثلا الذي أحرم متمتعا أو أحرم قارنا عليه الهدي، هذا الهدي هو أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة. طيب إذا لم يجد، قال يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هكذا على الترتيب، هكذا على الترتيب. ولذلك قال: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، يعني من ترك واجبا فعليه دم، كما هو في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، يعني إذا لم يجد، معه فلوس لكن لم يجد هذا، قال صام 3 أو لم يجد الثمن، صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم اليوم 7 والـ8 والـ9. وإن صام قبلها لكنه بعد إحرامه في مكة وأنهى العمرة، حينئذ يصوم 3 أيام. لو صام 5 والـ6 والـ7 أو 6 والـ7 والـ8، لكن الأفضل إذا لم يصم قبل أن يكون آخرها يوم عرفة. قال: فيقدم، نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب. نعم، لأنه أحرم بالعمرة وحينئذ وجب عليه الدم، فيصوم من حين انعقد أو من حين عقد بالعمرة. قال: وتصح أيام التشريق لمن لم يستطع قبل عرفة. قال: تصح أيام التشريق، قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي في القديم، لأن أيام التشريق لا يجوز صيامها، فهي أيام أكل وشرب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يستطع الصيام أو لم تنعقد العمرة إلا في اليوم الثامن أو التاسع فلم يستطع الصيام، فحينئذ يصوم في أيام التشريق. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني في بلده، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة، قال حيث شاء، وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق، يعني يصوم متى ما استطاع بعد ولو بعد الحج. قال ويجب على محصر دم، وهذا سيأتي في باب الفوات والإحصار، إن أحصر ولم يستطع الحج وفاته الحج قال يجب عليه دم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طبعا هذا إذا لم يشترط، لكن إذا اشترط وأحصر فيحل من مكانه وليس عليه شيء. قال فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. إن لم يجد الدم المحصر، لم يجد دم يذبحه في الحرم، قال يصوم عشرة أيام مثل دم المتعة ثم حل قياسا على دم المتعة. قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فالواجب عليه يعني الفدية في من وطئ قبل التحلل الأول أو أنزل بأي سبب من هذه الأسباب المذكورة، قال يجب عليه بدنه. قال ما عنده فلوس ولم يجد، قال فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. قال كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهديا هديا، وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. طيب في شيء ثاني، قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، قبل التحلل الأول يفسد النسك، وبعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما. هذا على هذا القول، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وعليه شات، لأن الإحرام أخف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج وفاقا لأبي حنيفة، وعنه يلزمه بدنا لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. يعني الخلاصة أنه قبل التحلل الأول عليه بدنا، وبعد التحلل الأول عليه شات، ولا يفسد النسك، بينما في قبل التحلل الأول يفسد النسك. قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شات، قبل تمام السعي يعني قبل الحلق أو التقصير، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال والتحلل الأول يعني في الحج يحصل باثنين، يعني من ثلاثة أفعال، من رمي وحلق وطواف. بمعنى أن الذبح والنحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما التحلل يحصل باثنين، من رمي جمرة العقبة وحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وبعدها يعني إذا فعل اثنين ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد يعني ابن منصور. وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، يعني قبل إحرامه طيبته، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى أنه حل التحلل الأول ومع ذلك طيبته، ووجه الشاهد أنه حل له كل شيء إلا النساء. قال: والثاني يعني والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، يعني أنه يحصل بتمام الأفعال الثلاثة، فإن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى عليه السعي فيحل له كل شيء إذا تم هذه الأفعال، يعني الحلق الرمي والحلق والطواف والسعي لمن عليه السعي. قال: ولا نعلم فيه خلافة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. وهذا دليل الحل إذا فعل هذه الأفعال الثلاثة. إلى هنا انتهى كلام المصنف على الفدية المخيرة والفدية على الترتيب، ثم سيدخل بعد ذلك في جزاء الصيد بالتفصيل، ونتركه للدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.